عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي تستمعون فيه إلى أجوبة أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وقبل أن نشرع في الأسئلة، لا بد لنا من أن ننوه إلى عنوان البرنامج الذي يتمكن أحباؤنا المستمعين من التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 442-5544. ولعلنا نتمكن قبل نهاية هذا اللقاء أن نعيد هذا العنوان للتواصل مع أحبائنا المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا أو هذه سائلة تسأل وتقول: حلفت ألا أسافر دون محرم، ثم سافرت بالطائرة، فصمت كفارة يمين 3 أيام مع قدرتي على الإطعام، ما علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول السائلة أنها حلفت أو نذرت؟
لا، حلفت.
حلفت أنها ما تسافر دون محرم.
دون محرم،
نعم، وهذا واجب شرعي، ما في شك، الشرع أوجب عليها.
نعم.
من دون يمينه، لكن يمينه تأكيد.
نعم.
تأكيد لهذا، ولا فالشرع حرم المرأة أن تسافر
دون محرم
وليس معها محرم.
نعم.
وتقول أنها سافرت.
نعم.
ها؟ بدون محرم.
دون محرم.
بدون محرم. وتسأل
وهي قد صامت 3 أيام.
3 أيام.
إيه؟
الصيام 3 أيام هذه ما تفيده.
نعم.
فالواجب عليها الإطعام.
نعم.
5 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذا كانت تستطيع الإطعام،
هي تقول أنها تستطيع الإطعام. نعم.
إذا كانت تستطيع الإطعام ما يجزي الصوم.
نعم.
الصوم ما يجزي إلا إذا ما قدرت على الإطعام.
نعم.
إذا كان ما تقوم، إذا كان في ذلك لابد أن
تطعمها. نعم. أي أن صيامها 3 أيام لا يجزي عنها.
صيام 3 أيام ما يجزيها، وهي مقتدرة على الإطعام.
نعم.
إذا كانت مقتدرة على الإطعام فهو ما يجزيها، صيام هذا ما له محل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ثم تسأل هذه السائلة وتقول: عملت عملية ولادة قيصرية، وأخبرتني الطبيبة أن علي أن أجري ربطا للرحم لمصلحتي، فربطت دون وجود زوجي وإذنه، وعندما عاد زوجي أخبرته بما حصل ولم يعترض، والآن أريد فك الربط وزوجي يعترض، فما الحكم؟ هل الحق في الرغبة في الإنجاب للزوجة أم للزوج؟
الحق في الواقع مشترك بين الاثنين.
نعم.
كل له حق في الإنجاب.
نعم.
ولكن إذا كان الحمل يضر فيها، قالوا الأطباء أن فيها ضرر عليه.
نعم.
فالضرر يزاحي.
نعم.
ولو رغب الزوج إذا كان عليها ضرر، وإن كان ما عليها ضرر فلا يجوز أن تمتنع.
نعم.
لأنه له حق في الولد.
نعم.
وهي واجب عليها.
هي لم تمتنع، هو زوجها الذي يمتنع. زوجها يمنعها من فك الربط، وهي تريد الإنجاب،
وهي تريد، ولا عليها ضرر من ذلك،
ليس عليها ضرر،
ما يجوز يمنعها.
نعم.
ما يجوز أنا إلا إذا رضي إذا ترضى ولا الإنجاب لا بد منه.
نعم.
هو أصل الزواج لإيش؟ هو أصل الزواج لأجل الإنجاب.
نعم.
هذا هو أولا الإنسان يستر نفسه ويغض طرفه وكذا، والأمر الثاني وجود الأولاد، وأيضا هذا خلاف الحكمة وخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزيا معشر الشباب تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود الثلد، تروح تزوج مرت ما هي ما تحمل، اللي تحمل ويجي منها أولاد، هذا هو المقصود من الزواج.
نعم.
تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي يحب تكثير النسل، وكثر إذا كثر النسل كثر المسلمون وقويت شوكتهم وانتشر الإسلام، أما إذا ضعفوا ضاعوا بين الناس.
نعم.
فهذا خلاف الحكمة، فلا فينبغي لها أن تحاول ترضيه بنفسها إن استطاعت، وإلا بالإشارة مثلا إلى والده أو إلى والدته أو أولا يستطيع أن ترضيه بغير يكون عنف منها أو كذا.
إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى
يصير مثلا على أنهم يجتمعون على هذا برضا ولا يحصل بينهم شقاق ونزاع. فلا ينبغي لها ولا ينبغي لها ولا ينبغي له هو أن ينفع من هذا فضل ونعمة.
نعم.
ما يدري وش حياته ولا يدري وش حاجته للأولاد. الأولاد نعمة من نعم الله.
نعم.
الله امتن علينا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وجود البنين للإنسان، وجود الحفدة أولاد الأولاد، هذا من نعم الله امتن الله بها علينا.
نعم.
وهذا خطأ من كثير من الناس والعياذ بالله يتساهل في هذه المواضيع، ما يدري وش ينفره، حتى لو كان ربما يكون عنده ولد يقول يكفين هذا الولد أو ولدين يكفين هذا، أنت تدري وش حياتهم وبقائهم. لا لا، ينبغي لك أن تحرص على النسل وتحرص على كثير الأولاد، وأنت ما ترزقهم، أنت ما ترزق نفسك، الله يبي يرزقهم ويسوق الله رزقهم على يدك، فكثرة الأولاد في الغالب تكون سبب للرزق. لا ينبغي الإنسان أن يحرص، أن يحرص على الأولاد سواء بنين أو بنات، ويتسوون عنده، ما يكره مثلا البنات أو يحب البنين أو يحب كذا، كل ما يدري وش الخير فيه. كم من بنت صارت أنفع الوالديه بدعاه لهم وبره وكذا وكذا. فينبغي الإنسان أن يحرص على كثرة الأولاد ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصلاح والهداية، ولا يدري أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق، لأن الله يقول نحن نرزقكم وإياهم. أكثر الأولاد يتركون المشركين كانوا يتركون يقول لا يشغلون هذول، فقال الله كان نحن نرزقكم وإياهم، ورزقهم اللي سايق هو يشغل الله على يدك لهم. لا تحرص على هذا، وأن هذه نصيحتي لإخواني كلهم، أن الإنسان يحرص على الأولاد، والأولاد ينفعونه في دينه وينفعونه في دينه، وبعد مماته دعوات لحد مسلمين، دعوات تصل إليه وهو في قبره وفي رفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. امتن الله عليكم بهذا، وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، في ذكر البنين قبل الرزق، فهم من أسباب الرزق الأولاد. والله ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا، وينبغي للمرأة أن تحاول زوجها بكل ما أمكنت بإرضاء، بدون أن يكون بينهم غضب وزعل أو كذا، أما مثلا إن كان والدته موجودة دخلت فكرة حتى أنها تنصحه أو والده أو قريبه أو كذا، هذا ينبغي لها بحسن بأسلوب حسن من غير يحب عندها من نزاع وشقاق.
نعم، أحسن الله عليكم. نستخلص من هذا الجواب أن الحق في طلب الإنجاب لكلا الزوجين، وأنه لا ينبغي لأحدهما أن يمتنع منه إلا باتفاق الطرفين، وأن عليها مع زوجها أن تلاطفه في هذا الأمر أو تبعث له من يقنعه في هذا الأمر ويخبره بوجوب ذلك عليه حتى لا يقع شقاق بينهما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. تقول هذه السائلة: وجدت ابنتي وهي تلعب في إحدى الحدائق بمكة مبلغ 58 ريالا، ولم أجد من يبحث عنها، فأخذتها وأنفقتها على أيتام مستحقين أعرفهم، أفتوني يا فضيلة الشيخ في صنيعي هذا، وماذا كان يجب علي أن أفعل مع بيان ضابط ما تتبعه النفس من الأموال؟
نعم، مثل هذا.
نعم
نعم، تتبعها أن 58 ريال ربما أن يتفوتون. بعض الناس ما تتبعه نفسه ولا تهمه هذه، لكن بعض الناس محتاجين إليه. المقصود أن هي الأولى لها أن حرصت أن تسأل عنها في المكان.
نعم.
فإذا تعذر عليها المكان وتصدقت به سواء في المكان أو في غيره فلا بأس. عمل هذا جزاه الله خير، عمل وثوابه يصل إلى صاحبه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يعني عملها هذا صحيح.
عمله صحيح. نعم عمله صحيح، لكن الأولى أنها بحثت في المكان اللي وجدته. من أحد فعل شيء أحد كذا وكذا، فإذا ما وجدت فيه تصدقته في المكان هذا أو غير المكان هذا. لا بأس.
أحسن الله إليكم. أم فراس تسأل وتقول: عند سماع القرآن في الصلاة ولا سيما التراويح يقوم بعض النساء برفع السبابة عند سماع آيات الصفات، هل صنيعهن هذا مشروع؟ وما الواجب فعله عند سماع آيات الصفات؟
يعني هذا لا بأس، لو فعلت هذا فلا بأس، إشارة إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى.
ترفع السبابة
مثلا، ترفع السبابة إذا ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن السبابة تشير إلى أن الله واحد لا شريك له، فلا بأس عليها بهذا، وحتى ولو كانت في الصلاة.
نعم
ما في بأس.
نعم. السائل عبد الله الخالدي يقول: قدمت من أوروبا إلى جدة، وكنت قد نويت أن أقيم في جدة يوما أرتاح فيه ثم أذهب إلى مكة، ولكن أخبرت أنه كان ينبغي علي أن أحرم من ميقات أهل المغرب، إلا أنني ذهبت وأحرمت من السيل، فما حكم صنيعي هذا؟
لا بأس، ما دام أنك أحرمت من المواقيت المعروفة فلا بأس. نعم هو الواجب عليك والذي ينبغي أن أول ميقات تمر عليه تحرم منه. لكن فاتك هذا وذهبت وأحرمت من الميقات المعروف اللي هو ميقات السين فلا عليك شيء، لا بأس بذلك.
صنيعه صحيح.
صنيعه صحيح.
أحسن الله إليك. أم يوسف من المدينة المنورة تقول: ما حكم الوضوء للجنب في حال أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟
سنة الوضوء إذا كان سأل عليه جنابة ولهم مغتسل في هذا الوقت أمر من الأمور، أما لشدة برد ولا قصف ماء ولا أي من الأمور، يكفيه أن يتوضأ وينام، أو يتوضأ كذلك مثلا للأكل أو الشرب، الأولى أنه ما يأكل ويشرب وهو عليها الجنابة، فإذا توضأ فهذا يزيل عنه، يخفف عنه الجنابة، فيجوز الأكل والشرب إذا توضأ يعني، وإن كان يجوز لكنه هذا هو السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله، إذا أراد أن يأكل وعليه جنابة توضأ وضوءه للصلاة، أو أراد أن يرقد وعليه الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، فهذا سنة وينبغي للإنسان فعله.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول أم يوسف: ما حكم لبس ما فوق الركبة عند النساء، علما بأن البعض يقولون لنا إن المرأة لا بأس أن تلبس أمام النساء من السرة إلى الركبة؟
نعم هذا صحيح، عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة. هذا صحيح، ولكن كون تستر جسمك هذا هو الأكمل والأفضل، لكن هذا الواجب. هذا يجب عليها من السرة إلى الركبة، ما ينظر إليها أحد لا نساء ولا غيره. أما للنساء يجوز أن تقتصر على هذا، لكن الأفضل أن تغطي جسمها كله، وهذا هو الذي ينبغي للمرأة، وينبغي من طريقة الاحتشام، والنبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلا ينبغي الإنسان يبدي زينته، لا زينتها البدنية ولا زينته في اللباس والثاني، ينبغي أنه بهذا الشيء.
أحسن الله إليك. السائل تاج الدين عبد الرحمن محمد مقيم في الرياض يقول: هل يجوز دخول غير المسلمين إلى المدينة المنورة؟
نعم يجوز. المدينة تختلف عن مكة، هذا في مكة لا يجوز. الله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. أما بالنسبة للمدينة فهذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتونه الوفود وربما سكنهم بالمسجد، كان المسجد فيه صفة كبيرة، وإذا جاءه الوفود وهم مشركين أو نصارى سكنهم بالمسجد، لا فهذا لا بأس. بالنسبة للمدينة تختلف عن مكة، هذا خاص من مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أما بالنسبة للمدينة فالنبي كان جاء وفد نجران نصارى وسكنهم بالمسجد عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لما أن أصحاب رضي الله عنهم قبضوا على ثمامة بن أثال رئيس طائفة بنجدة، يعني محل اليمامة، سيد أهل اليمامة، جايا للعمرة وهو مشرك، وتخطبته خلال الرسول وجابوه، وأمره بالإسلام وامتنع وربطه بسارة من سوار المسجد. سارة من سوار المسجد مطل ثلاثة أيام، كل صبح يجيه تأسلم قال لا، فمضت عليه ثلاثة أيام. فلما مضت عليه ثلاثة أيام النبي قال فكوا أساره وأطلقوه. فلما فكوا أساره وأطلقوه هذا على أنه يذهب، جاء إلى الرسول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال وش اللي منعك من قبل هذا؟ قال أخشى إني لو أسلمت وأنا بالأسر يقولون الناس إنه أسلم علشان يتخلص من الأسر، فلما تخلصت وأنا حر وأذهب إلى أي شيء الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومرني بما تحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالخير والبركة وذهب إلى أهله وصار يواصل النبي عليه الصلاة والسلام وعاد على المشركين في مكة وطلبوا منه إنه لأنهم يزرعون الحبوب وطلبوا على مكة منه حبوب كما الله والدكم ولا حبة إلا سأل الرسول أذن به فهدوه الله وصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الخلق خلق النبي عليه الصلاة والسلام خلقه الكريم ومعاملته هذه جعلته يحب الإسلام
الحمد لله. نعم، إذن الشاهد من هذه القصة ومن قضية
أن هذه القصة وقصة كذلك وفد نجران النصارى أنه مدينة يجوز أن يدخل غير مسلمين.
الحمد لله. نعم، هذه سائلة لم تذكر اسمها وتقول إنها تشهد الله سبحانه وتعالى على حبها لفضيلة الشيخ محمد السبيل،
جزاها الله خير وأحببها الله،
اللهم آمين،
الذي أحببتنا فيها أحبتنا في الله، نسأل الله أن يحبها الله سبحانه وتعالى كما أحببتنا، جزاها الله خير.
ثم تسأل وتقول أمي تصلي ولكن ليست الصلاة المستوفية لجميع الشروط والأركان، وعندما أحاول تعليمها تقول إنها كبيرة وليست في حاجة لمن يعلمها وهي ضعيفة السمع وعندها ضعف في نطق بعض الجمل كسمع الله لمن حمده والتحيات، فماذا علي؟
المفروض أنكم ما تشددون عليها، تلاطفونها ملاطفة ما دامت هذا فكرة وأنها تصل إلى هذا الحد، أنهم إذا قالوا لك قالت لا أنا أعرف منكم أنا ما بحاجة من أحد يعلم، تلاطفونها بالليل حسب استطاعتكم، ولا الأمر ما إذا لله أنكم تضربونه ولا تأدبونه لا ما يجوز، لكنكم بلين ورفق وتخوفونه من الله وتذكرونه بالجنة وتذكرونه بالنار، لعل الله يهديه وتأدي الصلاة على وجهها، تلطفونه ملاطفة على قدر ما تستطيعون، وإلا
ليس عليهم شيء
إذا عملوا جهدهم من الملاطفة وكذا هذا ليكفي
الحمد لله. ثم تقول شعرت بآلام الدورة الشهرية دون أن أجد دما، وصليت بهذا الألم الذي استمر معي أثناء الصلاة ولا أدري هل جاء معه دم أثناء الصلاة أم لا، لكنني بعد الصلاة وجدت دما، تقول هل أقضي تلك الصلاة؟
ليس عليها قضاء الصلاة
الحمد لله،
ليس عليها قضاء الصلاة ما دامت أنها دخلت على طهارة.
نعم،
وإذا قدر أنه جاء الحيض فهذا حيضر الحيض مانع له من الصلاة، ما عليها صلاة، فإن كان الحيض جاء فيه ما عليها صلاة فلا تعيد الصلاة، وإن كان كملته فيه على خير وعلى أجر لها إن شاء الله، القصد ما عليها إعادة
الحمد لله. يسأل هذا السائل ويقول وهو ميم عين من الباحة، يقول ما هي صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم؟
سجود النبي،
السجود، نعم، يقول ما هي صفة صلاته في السجود؟
النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد،
نعم،
عليه الصلاة والسلام يجعل يديه حذ ومنكبيه ويمكن جبهته وأنفه من الأرض،
نعم،
ويأتي بالدعاء المشروع، هذا سجوده عليه الصلاة والسلام، وغالبا جاء في عضديه أيضا عن مرفقيه ومرفقيه على خطيه وعضديه عن جنبيه، فهذا أكمل. فإن كان الإنسان بالصف ويخشى يؤذي أحد فهذا ليس بلزم، هذا سنة، والأذية ما ينبغي أن يسال، كان يفعل سنة تؤذي غيره لا يفعلها لأن الأذية فيها إثم وهذا أجر، ولو اجتناب الإثم أولى من كسب الأجر. فالمقصود أنها كان عليه الصلاة والسلام يسجد وتكون إيديه قريبة من أذنيه ويمكن جبهته وأنفه من الأرض ويجافي عورتيه عن جنبه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهو هنا يسأل أيضا عن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل أو قبل ركبتيه.
قبل ركبتيه.
نعم.
أي نعم.
هذا معنى هذا الحديث.
نعم هذا الحديث فيه حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. والحديثين كلهم ثابتات وصحيحات، ولكن اللي رجحه العلماء ونقلوا فعله عليه الصلاة والسلام أنه عند السجود يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا اللي كان عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية أنه وضع يديه قبل ركبتيه هذه نعم وردت في حديث وحديث صحيح، لكن العلماء ما قالوا هذا التبست على الراوي، ولا الصحيح أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح. وإن كان هذا في حديث لكن العلماء رجحوا هذا لكثرة رواياته. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة أم عاصم من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تقول صلت إذا صلت المرأة في ملابس شفافة وعليها عباءة هل صلاتها صحيحة؟
إذا كانت العباءة تستر جميع بدنه فلا، صلاتها صحيحة.
نعم.
وإن كانت ما تستر بدنه فلا.
نعم.
كان ظهر من بدنها شيء فلا تصح الصلاة، لأنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الكفين والوجه.
نعم.
إذا كانت في بيتها.
نعم.
أما إن كانت في المسجد فيلزم حتى كفيها ووجهها تغطيهم، لكن إذا كانت في بيتها فيجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام على ما قدمه لأحبائنا المستمعين من علم وفائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه. كما يسرنا أن نعيد التنويه إلى عنوان البرنامج الذي يمكن لأحبائنا المستمعين التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 442-5544. كما نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسملي، ولكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.